بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه سعيد ابن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ فقال: تنام عيني ولا ينام قلبي. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي. قال الحافظ: وهو أبو بكر عبد الحميد، عن سليمان وهو ابن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاء 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه. عندكم قلبه، فيما يرى قلبه. فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. وهذا الباب في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، والمعنى في ذلك أنه يشعر بما حوله، لأن القلب يقظان فيشعر بما حوله، وإذا كان منه الحدث شعر به. ولذا لما نام ثم قام يصلي. واستشكلت عائشة رضي الله عنها كيف أنه نام ثم قام يصلي، فقال: تنام عيني ولا ينام قلبي. فإنه علم صلى الله عليه وسلم أنه لم ينتقض وضوءه. وهذه الخصوصية له صلى الله عليه وسلم وللأنبياء، ليس كما قال بعضهم إنه اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الناس، عن الأنبياء وغيرهم، بل هذا الحديث حديث أنس صريح في أنه هذا في حق كل الأنبياء. قال: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فهذا الأمر من خصائص الأنبياء على سائر الناس، وهذا من كرامة الله تعالى لهم أن تبقى قلوبهم ذاكرة لله جل وعلا، مطمئنة بذكره، آنسة بالقرب منه، ويلقى النوم على عينهم ولا يلقى النوم على قلوبهم. ثم ذكر بعده بابا في علامات النبوة، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: ما الجمع بين هذا الحديث بين هذين الحديثين، حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، وحديث عبد الله بن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فنهى في الحديث الأول عن استقبال القبلة بغائط أو بول، ونهى أن تستدبر، وفي الثاني استدبر الكعبة. هذا فيها خلاف كثير بين العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، ومرت معنا المسألة على نحو 8 مذاهب. فمنهم من حمل حديث أبي أيوب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول إذا كان في فضاء، أي ليس في داخل البناء، وحديث ابن عمر إذا كان في بناء، لأن ابن عمر رأى وهو في بيته في بناء، وهذا لا بأس به، إلا أنه قد جاء في حديث جابر في السنن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره يبول جهة القبلة وهو في فضاء ليس في بناء. فأحسن ما حمل عليه أن النهي في حديث أيوب في حديث أبي أيوب للكراهة، فاستقبال القبلة واستدبارها أثناء الغائط أو البول مكروه، وليس النهي للتحريم، بدليل أنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرارا في البناء وفي الفضاء. هذا أحسن ما جمع به بين الحديثين، مع أن جماعة من العلماء في مثل هذه المسائل يحملون فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية، يقولون هذا خاص به، وهذا مذهب الإمام الشوكاني في كثير من هذه المسائل، أنه إذا ورد من النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف قوله أنه يحمل فعله على الخصوصية، ولكن الأقرب هو ما سبق أن هذا النهي للكراهة، كراهة التنزيه. أخوني يقول: كنت أجد لقراءة القرآن وصلاة الليل نشاطا ورغبة، والآن أجد سآمة وملالا. غالبا ما يكون سبب ذلك ذنوب أو تقصير فيما أوجب الله، فتخرج من القلب لذة العبادة. فإذا كان كذلك يراجع نفسه الإنسان ويجتنب الذنوب فإنها تذهب بلذة العبادة، بل قد يحال بين الإنسان وبين العبادة، أو يكون عنده خلل في تلك الطاعة. انظر ماذا قال الله تعالى عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. كره خروجهم إلى الغزو فثبطهم عنه، مع أن الخروج إلى الغزو طاعة، ولكن كره الله تعالى خروج المنافقين فثبطهم وكسلهم عنه. ولذا كان بعض السلف إذا أراد أن يفعل الطاعة وكسل عنها ولم ينشط لها يبكي، ثم يقول: أخشى أن الله تعالى كره طاعتي فثبطني عنها. فإذا كان العبد كلما هم يقوم إلى الطاعة يكسل ويصرف عنها ويفتر، عليه أن يراجع نفسه أولا: كيف يؤدي هذه الطاعة وكيف يفعلها؟ هل يؤديها بتمامها وكمالها؟ ثم هل هناك ذنوب وسيئات تحول بينه وبين فعل الطاعة؟ جاء رجل إلى بعض السلف قال: إني كلما أردت أقوم الليل لا أستطيع، كلما أحاول أقوم لا أقدر عليه. فقال: لو أنت رجل قيدتك ذنوبك عن هذه الفضيلة. وجاء بنحوه عن بعض السلف أيضا أن رجلا سأله نحو ذلك، قال: أريد أن أقوم أن أصلي بالليل ولا أقدر. قال: أطع الله تعالى بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، هو الذي يوفقك لذلك وييسر لك ذلك. فمعصية الله سبحانه تحول بين العبد وبين الطاعات، وهذا من عقوبة المعصية الحاضرة في الدنيا، أنها تحول بين العبد وبين طاعة الله، فيصرف عن طاعة الله ولا يستطيع القيام بها بسبب بعض المعاصي التي عنده. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم جميعا على طاعته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.